بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولنا ولكم أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وهو الشاهد من الآية.
نعم، قال الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وهو الشاهد من الآية، أي الشاهد من الآية في إرادها في هذا الباب. والنسك أعم من الذبح، فالنسك العبادة عموما، فيطلق النسك ويراد به ما يتعبد به الإنسان ربه عز وجل. هذا إذا أفرد، فإذا جمع مع غيره كان أخص بالذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فلما عطف النسك هنا على الصلاة وكذا، فيقال بأنها أقرب إلى أن يكون المعنى هنا الذبح، لأن الصلاة ذكرت، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فيقال للذبيحة نسيكة، نسيكة، ذبح نسيكته أي ذبيحته. نعم.
قال رحمه الله: الثانية: تفسير فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك صلاتك ونحرك، والشاهد قوله وانحر، فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة،
أي ارجع أيضا في بيان وجه أن الذبح عبادة. وهذا هو التقرير الأول، لأنه إذا ثبت أنه عبادة أتت القاعدة المتفق عليها، وهي أنه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن يكون التقرير الأول في مثل هذه الأشياء إثبات أن هذه عبادة، إثبات أن الذبح عبادة، إثبات أن النذر عبادة، إثبات أن الدعاء عبادة، إثبات أن الاستغاثة عبادة، إثبات أن التوكل عبادة. إذا ثبت أنها عبادة أتى شرطها، وهو أنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يبقى التقرير الأول أن تثبت أن هذا الشيء عبادة. التقرير الثاني أنه إذا ثبت أنها عبادة فلا تصرف لغير الله عز وجل. فمن الآيات أنها عبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن الآيات أيضا أنها عبادة: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلما عطف النحر على الصلاة دل على أنها عبادة، وعبادة جليلة، لأنها قرنت بأعظم عبادة ألا وهي عبادة الصلاة. فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك صلاتك ونحرك. طيب، أخلص لربك صلاتك ونحرك من أين نستفيدها؟ إخلاص الصلاة والنحر. فصل لربك، هذه الدالة على الاختصاص، لربك، لربك وحده لا لغيره، صل له وانحر. والشاهد قوله وانحر: فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة. أما الإخلاص فلربك وحده لا لغيره، وأما أنه قرنه بالصلاة فإنه عطف عليه فصلي لربك وانحر، فدل ذلك على أنه عبادة وأنه يؤمر فيها العبد بالإخلاص. وإخلاص العبادة معناه ألا تصرف لغير الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص أن تفرد الله عز وجل به، ولهذا الإخلاص يطلق ويراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فيساوي عدم الشرك. وقد يطلق الإخلاص ويراد به الشيء الخاص، وهو أن يقصد الإنسان بقلبه الله سبحانه وتعالى، فلا يرائي في عمله ولا يصرف شيئا من عمله لغير الله عز وجل على وجه المراءة وغير ذلك. فيسمى الدين كله إخلاصا تارة، ويأتي الإخلاص بمعنى العبادة الخاصة تارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا يطلق على الدين كله. فالدين كله إخلاص، فإذا أمرت بالإخلاص معنى أنك أمرت بإقامة الدين كله. ثم يأتيك الإخلاص والمتابعة، أي أنك تقصد بقلبك وجه الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فطارة يطلق الإخلاص ويراد به الدين كله، كل الدين الإخلاص، أي أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الدين كله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، أي لكونه أعظم الذنوب.
البداءة في حديث من؟ في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. ذكر أربعة أشياء، بدأ بماذا؟ بدأ بالذبح، فيقول البداء بلعنة من ذبح لغير الله لكونه أعظم الذنوب على الإطلاق، لأنه شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الثلاثة هذه معاصي أو شرك؟ معاصي. لعن الله من لعن والديه هذه معصية، لعن الله من آوى محدثا هذه معصية، لعن الله من غير من الأرض هذه معصية، لعن الله من ذبح لغير الله هذه شرك. فمن ذبح لغير الله خرج من ملة الإسلام، لكن من لعن والديه هو باق على الإسلام، مجرم، أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج بذلك من ملة الإسلام. كذلك من غير منار الأرض، كذلك من آوى محدثا، كل هذه معاصي. ومعلوم أن المعاصي ولو اجتمعت على العبد كلها لا تساوي شركا واحدا. فمن زنى ألف مرة وقتل ألف نفس وأكل مال اليتيم وعق والديه، كل هذا لا يساوي مدد يا بدوي أو مدد يا حسين. وللأسف الشديد هذا غير معروف عند الناس، لو قال الواحد مدد يا بدوي مدد يا حسين ما أحد من الناس ينكر عليه، لكن لو ضرب واحد ولده والده، لو ضرب والده أو لو سبه وشتمه لقال الناس هذا العاق، هذا كذا هذا كذا. بل لو تقدم لامرأة يخطبها ما وافق عليه وقال هذا يضرب والده، ومن ليس له خير في والده كيف يكون له خير في زوجه، فلا يوافقون على الزواج. أما إذا قال مدد يا بدو مدد يا حسين، أو كان من سدمة القبور أو غير ذلك، فإن الناس لا يلتفتون إلى هذا. وهذا يبين لك غربة التوحيد بين الناس، غربة يا إخواني بحق والله، غربة شديدة. فالناس ما يعرفون ما التوحيد وما الشرك وما خطورة الشرك، ما يعرفون. أليس ذلك يا إخوان واقعا الآن فعلا، أن من أكل مال يتيم أو أن من سب أو أن من عرف بالزنا أن الناس يحذرون ويحذرون منه؟ أما من قال وأشرك بالله عز وجل بالذبح لغير الله، يعني لو أخذ الواحد الآن عجلا وذهب إلى البيلي أبو غنام مثلا ليذبحه هناك، هل أحد ينكر عليه؟ ما في أحد ينكر عليه، بل يقولون ربما رجل طيب ويذبح وينفق على الفقراء والمساكين. لكن لو أنه أو عاكس فتاة أمام الناس أنكر عليه الناس ذلك، وما هذا إلى الغربة التوحيد وقلة الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك حتى هان على الناس هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، أي إما مباشرة أو تتسبب إلى ذلك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله عز وجل، أي مثل حد زنا أو سرقة، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك أن يمنعه من أن يقام عليه الحد، وهذا على رواية الكسر للدالي.
يعني محدثا فيكون اسم فاعل، من أحدث فهو محدث، فلعن الله من آوى محدثا، أي معناه أنه يحدث شيئا يجب فيه حق لله سبحانه وتعالى، ارتكب حدا من حدود الله عز وجل، فمن آوى ومنعه من أن ينفذ فيه حكم الله عز وجل فهو ملعون. لعن الله من آوى محدثا، أيما رجل أحدث حدثا يستوجب إقامة حد عليه، ثم منعه رجل من إقامة الحد عليه وأخفاه عن الناس، فإن ذلك يكون ملعونا، هذا الرجل يكون ملعونا، بل لا ينبغي على الإنسان أن يتستر ولا أن يمنع رجلا استوجب حدا من حدود الله عز وجل. هذا على رواية وعلى ضبط الكسر. أما بالفتح فلعن الله من آوى محدثا، فيكون اسم مفعول، من أحدث أيضا فهو محدث، والمحدث يعود إلى الفعل نفسه، فلعن الله من آوى محدثا، أي من كان على حدث عظيم، فإن الإنسان لا ينبغي أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ولا أن يصنع شيئا هو حدث في الدين وابتداع فيه. يبقى بضبط الكسر يعود على من أحدث، فلا تؤوي عليا الذي أحدث، وعلى رواية فتحي يعود إلى الفعل، فلا تكن مبتدعا ولا تتبنى بدعة، لا تتبنى بدعة سواء بكتب أهل البدع والأهواء أو بفعلة تشجعها تساعد عليها، هذا كله من إيواء البدع والخرافات والضلالات، وكل ذلك إحداث في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى هذه اللفظة بضبطيها الكسر والفتح تدل على أن الإنسان ينبغي أن يهرب من البدعة ومن المبتدعين، فلا يكون صاحب بدعة ولا يكون مؤويا لمبتدع أبدا، بل يفر من هذه البدعة ويهرب منها، لأن البدعة بريد للكفر والعياذ بالله، وإحداث في دين الله عز وجل، وما في أخطر من البدعة بعد الشرك، لأنها تشريع من غير الله سبحانه وتعالى، حيث إن الإنسان يحدث بدعا يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى عبادة وتوجها، فكأنما شرع مع الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يؤوي مبتدعا، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على عدم جواز مخالطة أهل البدع، لأنك تخالط أهل البدع إذا تتبناهم وتتبنى بدعهم وتستر عليهم وتدافع عنهم، هذا والعياذ بالله يلحق اللعنة بك، هذا يلحق اللعنة بك، فلا يجوز مخالطتهم ولا إيواؤهم ولا مؤاكلتهم ولا مشاربتهم، بل تفر منهم فرارك من المجذوم، تفر من هؤلاء فرارك من المجذوم. لا يجوز أن تؤوي محدثا أو أن تتعامل معه بأي لون من ألوان المعاملة، إلا فيما لو رأيت أنه يمكن لو دعوته يأتي ذلك بخير فلا بأس أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من غير مؤكلة ولا مشاربة ولا مصاحبة ولا كذا. الدعوة مبذولة للجميع، الكافر تعرض عليه الدعوة، والمبتدع تعرض عليه الدعوة، وكل أحد تعرض عليه الدعوة، لكن ليس معنى الدعوة أنك تؤكل وتشارب وتخادن وتبتسم له وتضحكه وغير ذلك، هذا لا يجوز. فلا يجوز للمسلم أن يأوي كتابا للمبتدع، أو أن يأوي أحدا من المبتدع، أو أن يتبناه، أو أن يدافع عنه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية بأنه يدخل في ذلك من وزع كتابه، ومن نصر مذهبه، ومن دافع عنه، ومن أخرج أوراقا له، كل ذلك ممنوع. فكل ذلك يدخل في إواء المحدث. يبقى على رواية الكسب هذا يعود إلى الشخص، وعلى رواية الفتح هذا يعود إلى الحدث نفسه. الذي عنده كتب لأهل البدع يقول أنا أميز بينها، بين الحق فيها والباطل، هذا إذا كان طالب علم قوي أو شيخ يريد أن يرد على أهل البدع من كتبهم وأن يستخرج من كتبهم الضلالات والانحرافات، هذا لا بأس به لأنه يكون صادقا في دعواه. أما عموم طلبة ويجعلون هذه الكتب عندهم ويقول أنا أخذ منها الطيب وأترك غير الطيب، هذا ما يجوز. أولا لأن هذا ترويج لكتبه، ثانيا لأنه إساءة ظن بك، ثالثا لأنه قد ينطلي عليك شبهاتهم فتقع فيها، والشبه خطافة يا إخواني. هل يجوز لإنسان أن يجلس بين عراة وبين متبرجات ويقول إن شاء الله أنا سأغض بصري وأنا أضمن قلبي بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا الحمد لله أنا قد تربيت تربية سليمة صحيحة والحمد لله، وأنا ما يؤثر في هذه المخالطة، هل يقال هذا؟ هل يقال هذا؟ هل ينصح الإنسان بهذا؟ أبدا. وإنما يفر الإنسان. وأعظم منك فر أئمة السلف، أعظم منك كابن سيرين وأيوب، وهذان مثالان وكل السلف على ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء الرجل وقال يا إمام كيف الاستواء، كيف استوى، سأل سؤالا ما أورد كتابا، إنما سأل سؤالا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق برأسه في الأرض وعلاه العرق واحمر وجهه، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فابن سيرين يخشى على قلبه من أن يقرأ مبتدع آية، نقرأ عليك الآية؟ قال لا. طب نقرأ عليك الحديث؟ قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فأنت يا أخي لا تأمن على قلبك، والشبه خطافة، والله يا أخواني الشبه خطافة. لا نريد يا أخواني أن تكون هذه الكلمات التي ذكر السلف الصالح رحمه الله تعالى، أن تكون هذه الكلمات كلمات نظرية فقط، وأقول لا 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 لا، يعني أنا الحمد لله ضامن نفسي، وأنا والله يا أخواني قد تسمع الكلمة من المبتدع وقد يقسم على ذا على صدقه مثلا، أو يقدمه تقديما معينا، قد تخف بدعته عندك وقد يخف وزنه عندك. فإذا سمعت كلمة أخرى، هذا يا إخواني من الشبه، وهذه الأشياء تؤثر في القلب ولو على الأقل بتخفيف بدعة هذا الرجل. لهذا لا تسمع لصاحب شبهة، لا تسمع لصاحب هوى، لا تسمع لصاحب بدعة. إياك أن تقول في كتبه خير، إياك أن تقول في كتبه نفع، في كلماته نفع، في خطبه نفع، أبدا ما يجوز صم أذانك عن هذا. والحمد لله الخير الموجود في كتب أهل السنة والجماعة يكفي البشرية ولو بقيت أعمارهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أي خير ليس يوجد في الكتب الخالصة، بل لا خير إلا فيها، وكل خير في غيرها إنما هو مستقى منها. فإذا أردت السنة فعندك دواوينها: الإبانة، السنة الخلال، شرح الاعتقاد للالكائي، اعتقاد الأئمة الكبار، هذا يكفيك يا أخي، اعتقاد الصابوني، الإسماعيلي، البربهاري، هذه الكتب تكفيك. أما أن تأخذ من أهل الأهواء، والله يا أخواني لا يأمن الإنسان على نفسه ولو كان ابن باز ولو كان الألباني. إذا كان ابن سيرين الذي هو أجل من هؤلاء خشي على نفسه ولم يسمع الآية ولم يسمع الحديث، قد يورد عليك الشبهة تضعف عندها وينكسر قلبك عندها، فتظن أنه على خير وأنه على حق وأنه على كذا، ما يجوز. والطيور على أشكالها تقع، والإنسان إذا خالط كتابا فضلا عن شخص فقد يتأثر به، فقد يتأثر به. لهذا مسألة أن آتي أنا بكتب أهل البدع والأهواء، يا أخواني ما نريد أن نسمع أسماءهم أصلا، أهل الأهواء لا تسمع، لا نريد أن نسمع أسماءهم، فضلا أن تكون لهم كتب يقال يمكن أن يستفاد منها. ما يستفاد منها، ولا نروجها ولا ننشرها ولا نعرف الناس بأسمائهم، نريد أن ينسى الناس أسماءهم، لأن هذا قد يؤدي إلى رواج منهجهم وطريقتهم. والله عز وجل قد أمر بإذلالهم وقد أمر بالابتعاد عنهم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إنكم إذن مثلهم، فالإنسان يبتعد بشتى الطرق عن هذا. أما مثلا شيخ أو عالم ينظر في هذه الكتب ليستخرج منها ما فيها من الانحراف ليرد عليها، فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما أن يقال هذا للجميع، واحد عنده مثلا خطب الشيخ فلان بيستفيد منها مثلا مطبوعة يريد أن يستفيد منها، واحد عنده كذا، لا، ابتعد عن هذا كله، ابتعد عن هذا كله. وموجود الحمد لله المادة التي تحضر منها الكتب، من كتب التفسير ومن كتب السنة ومن كتب الاعتقاد، كل هذا موجود الحمد لله، انتقي خطبك من ذلك ولا تقرأ لهؤلاء. والحمد لله المشايخ المعروفون لهم خطب مطبوعة، موجود خطب الفوزان، موجود خطب العثيمين، موجود خطب العلماء الكبار، موجودة، انتفع بها واستفد بها، ولا تلجأ إلى أي واحد من أهل البدع والأهواء. ينبغي أن كما قلت يعني لا تكثر أسماءهم في المجتمع، نريد أن ينساهم المجتمع، لأن هؤلاء أضر على الدين من أي أحد، هؤلاء أضر على الدين من أي أحد. ولا تقل أنا طالب علم سلفي وطالب علم أميز وطالب علم كذا، طالما الحمد لله لك مندوحة ولست مضطرا إلى ذلك فابتعد، بارك الله فيك. بل هذا أعظم الإيواء، تمكينهم من الإمامة والخطابة، ده مصيبة، ده هذه الثمرة الكبرى. نقول لا تؤل كتابا لهم، تؤل بقى إمامة، فإذا كان الإنسان قادر على ذلك. أما إذا كان إمام عوي من أوقاف أو كذا، فالإنسان ما يصلي وراء، يصلي وراء غيره، ولا يصلي وراءه أيضا، يصلي وراء غيره حتى لا تكون صلاة وراءه تزكية له، إلا إذا لم يكن في بلد إلا هو، هذه مسألة أخرى، طالما صحت صلاته فإننا نصلي وراءه ثم نخرج. لكن من أعظم الإيواء طبعا، من أعظم الإيواء طبعا مسألة الإمامة والخطابة والأذان. عامل في المسجد لا تأمن، عامل في المسجد، لأن الإنسان يتأثر إخواني بالخلطة، لا سيما إذا كانت خلطة شر، خلطة خير يكون تأثيرها صعبا، وإن وجد التأثير لأن الشيطان يحول بين الناس وبين هذا. يعني ممكن دلوقتي مثلا واحد يجي بالسنة في المسجد ده 20 سنة يدرس السنة، ويجي ينظر بعد 20 سنة كم واحد حوله مثلا من جماعة المسجد، يلاقي 5 6 7. بينما لو كنت داعية فساد وداعية بدعة وانحراف لا امتلأ المسجد والشوارع والطرق وهكذا، معروف لأن دعوة الشر سهلة، إنما دعوة الخير ودعوة السنة صعبة لأن الشيطان يقعد لها، كما قال سبحانه وتعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. يذكر ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع فتواه يذكر قصة في مسألة الخلطة عن بعض الناس، فيقول بأنه رأى حمامة تمشي مع غراب فتعجب من ذلك. في قاعدة وهي ايه القاعدة معروفة، انه الطيور على اشكالها تقع، وان الطير يأوي الى من هو مثله، ودائما الانسان يأوي الى من هو مثله يا اخوان. يعني مثلا لو انك بين 1000 رجل في مكان وليس فيهم الا صاحب لحية الا واحد بس، هتجد نفسك ايه؟ تجد نفسك من دون 1000 تأتي الى هذا الواحد، السلام عليكم، ازيك يا اخي، عامل انت منين، وازاي اخبارك، كيف حالكم وكذا، وتجلس بجواره. او هو لو جنبه بجواره مكان هيقول يا تعال يا اخي تعال، اتفضل اتفضل اجلس، معروف هذا. طيب لو واحد لاعب كرة وحاطط على صدره كذا وعامل شعره كذا، والف رجل فيهم واحد بس من هذا، هتجده ايه؟ رقم 7 يروح لرقم 10 مباشرة، معروف هذا. ولو وجدت اي 2 بينهما مشاكلة معينة تجد هذا يؤوي الى هذا، معروف هذا. المتبرجة لن تذهب الى اخوات وقفات منتقبات، انما ستأوي الى من؟ الى متبرجة مثلها. فلما رأى الرجل حمامة وغرابا تعجب، لان ما في ايه اللي بين الحمامة والغراب، الحمامة هذه فصيلة والغراب فصيلة اخرى، فقال لا 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 لابد، القاعدة ما لا استثناء، القاعدة ما لا استثناء، لماذا يمشي الغراب مع الحمامة؟ اكيد في شيء. فتدبر تدبر تدبر اذا بالعرج فيهما، وان الحمامة مشيتها كمشية الغراب تماما، فتمشي الحمامة كما تمشي الغراب، كما يمشي الغراب، والغراب يمشي كما تمشي الحمامة. فقال هذه المشاكلة التي جعلت الحمامة تأوي إلى الغراب والغراب يأوي إلى الحمامة. لابد. كان الشيخ يذكر هذه القصة في معرض تعلم الإنجليزية، تعلم الإنجليزية من أجل الدعوة أو كذا، فقال الشيخ إذا تعلمت، الشيخ طبعا كان يرى أن تعلم الإنجليزية لا يكون في الأمة عاما، إنما يعين او يرى ولي الامر مثلا انه محتاج الى كم، 50 100 200، يخصص 200 لدراسة اللغة الانجليزية. اما لغة انجليزية تدرس للناس عموما، يقول اذا تعلمت لغة هؤلاء فانك تأوي اليه، والدليل انك لو بين مجموعة من الناس وانت متعلم الانجليزية وفي واحد واحد فقط يتعلم الانجليزية فانك تأوي اليه و يعني تخالطه. ولما سئل يا شيخ من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، قال أولا هذا لا أعرفه حديثا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن معناه ليس بصحيح، ومن تعلم لغة قوم يقول أمن مكرهم لكن لم يقل أمن شرهم، فإن الإنسان قد يتأثر بشرهم. أنت إن أمنت مكرا مثلا لمعرفة اللغة لكن لا تأمن شرا هو أوسع من هذا الإيه المكر الذي قد يأتيك من معرفة اللغة. ثم ذكر مسألة الحمامة والغراب، وأنه إذا تعلمت شيئا أو جمعك مع آخر أي نوع من أنواع الروابط فإنك تأوي إليه ويأوي إليك. فإذا كان هذا كذلك فاحذر من أهل البدع والأهواء. والحقيقة أخواني قد نفرط في مثل هذه الأشياء ونخالف كلام أئمتنا وعلمائنا، ثم في النهاية نصل إلى نتيجتهم. صحيح الإنسان قد يحسن الظن بعمر بإبراهيم ويقول يا أخي يعني مسألة مش وصل للدرجة دي، يعني الأخ صحيح عنده يعني وكذا ولحل الله ينفع وكذا إلى آخره يعني، ثم في النهاية تصل إلى هذه النتيجة. فعلا في النهاية تصل إلى هذه النتيجة. فلهذا ما يجوز إيواء أهل البدع أبدا، لا بكتاب ولا بإمامة ولا بعامل في المسجد. شوف عامل في المسجد ولا بواب على 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 بيتك، على باب بيتك، ولا سائق سيارة، ولا تذهب إلى ميكانيكي، ولا إلى سمكري، ولا إلى دهان، ولا إلى بنا، إذا كان من البدع والأهواء، وتجد فرصة في غيره، لأن كل هذا إخواني أصحاب تأثير، كل هؤلاء أصحاب تأثير. إذا جبت بنا صوفي فإنه طول اليوم يقول إيه؟ آه نول يا ابن الطوبة، أيوة بركتك يا سيدة، يا حسين، لابد يقرر الشرك هذا. طب لو كان تكفيري يا اخواني، بارك الله فيكم، احد اخوانكم اسلام هوت مروح بلده في من طنطا الى كوم حماده، يعني وصل مواصلات ليلا وقليله جدا، اذا بالرجل تكفيري امامهم يعرض منهجه عليهم، هذا وسيله مواصله يعني وقت محدود. فالانسان ما يامن، وقد يورد عليك شبهة إيه؟ خطافة لا تستطيع أن ترد أنت عليها، فتلبس على نفسك وتؤثر قلبك، لأن القلب كالسفنجة يتشرب، أنت ما تدري سبحان الله قد يوضع فيه شيء من الشر فتظنه إيه؟ تظنه حقا وتستجيب له.
قال رحمه الله السادسة: لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير، أي علامات حدودها، وهذا من ظلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، أي أن الثاني جائز كما في هذا الحديث وأمثاله، وأما الأول ففيه خلاف، فمن العلماء من أجازه ومنهم من منع، ومنهم من منع منه، وصفته أن يقول لمن يراه يسرق مثلا: لا تسرق لعنك الله.
نعم، هنا الشيخ يقرر القاعدة وهي الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فلعن المعين كتكفير المعين كتبديع المعين فإنه فرق بين النوع وبين العين، وأن النوع يلزم فيه ثبوت النص، وأن العين يثبت فيه لزوم استحقاق المعين للوصف. يبقى النوع يلزم فيه النص، ما النص الذي يدل على أن هذا العمل بدعة، أن هذا العمل كفر، أن هذا العمل شرك؟ ما هو النص على الفعل نفسها، على القولة نفسها؟ وأما المعين فيحتاج إسقاطا منضبطا بموجب هذا النص على المعين، فقد يأتي الرجل كفرا ولا يكون كافرا، وقد يأتي البدعة ولا يكون مبتدعا، إنما لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فالخطأ والإكراه والنسيان والجهل والتأويل، كل هذه اعتبارات اعتبرها الشرع والحمد لله، ولا يفرق بين نوع وآخر وشيء وآخر، إنما هذا يكون حكما سواء في كفر أو في بدعة أو في شيء من هذا، إلا أهل البدع والأهواء جماعة طائفة يعرفون بهذا فيقال هؤلاء أهل بدع وهؤلاء أهل أهواء. فهنا يفرق الشيخ بين لعن المعين، يقول الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فأقول لعن الله النامصة والمتنمصة كما قال النبي، لعن الله الوشيمة والمستوشمة، لكن زينب التي هي نامصة ومتنمصة، زينب هذه أقول إيه؟ ما أقول بقى لعنك الله يا زينب، لعنك الله يا كذا، ما أقول هذا الكلام، لا أقول هذا الكلام، إنما أقول لعن الله لعن الله شارب الخمر. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر. لكن جاء عند البخاري لما جاء إلى النبي برجل يشرب الخمر مرات ولعنه رجل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه. طيب كيف وأنت الذي قلت لعن الله شارب الخمر؟ لأنه فرق بين لعن المعين ولعن النوع. ولهذا أهل السنة والجماعة يأخذون يا أخواني أحكامهم منين؟ من النصوص مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وذاك. في الخمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم النوع، أما المعين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. وهذه من أخطر القواعد التي يتنبه التي ينبغي أن يتنبه إليها طالب العلم، لأن إسقاط الأحكام على المعينين أمر خطير جدا في غاية الخطورة. أما طالما أنك في النوع فالأمر سهل، لعن الله من نوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا. لكن أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، هذه مشكلة يا أخوان. ولهذا قال أي أن الثاني جائز كما في هذا الحديث اللي هو لعن أهل المعاصي ومثاله، وأما الأول اللي هو لعن المعين ففيه خلاف بين فمن العلماء من أجازه ومنهم من منع منه. من العلماء من أجاز لعن المعين واستدل على ذلك بأدلة، لكن الحقيقة لا تنهض حجة، زي مثل حديث الجار الذي كان يؤذي الذي أذاه الرجل الذي أذاه جاره، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق، فجعل الناس يمرون يسألون ما الذي حصل لك، يقول أذاني جاري وكذا، فيسبون ويلعنون وكذا، فقالوا هذا فيه لعن المعين، فيه لعن فلانه. لكن نقول اللعن هنا مراد به السب، وليس مراد به اللعن هو لعنه الله وكذا. أما لعن المعين تعين محمد تعين إبراهيم، فإن لعن المعين لم يرد، لعن المعين لم يرد، بل حتى لعن المعين الكافر، لعن المعين الكافر هذا قد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن أبا سفيان سهيل بن عمرو، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. فحتى الكافر طالما أنه على قيد الحياة فإنه لا يلعن بعينه، وإنما يلعن عموما. أقول لعن الله الكافرين، لعن الله المشركين، لعن الله كذا الظالمين، لكن لا أعين واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يتوب عليه، قد يتوب عليه، بخلاف الدعاء. فالدعاء يجوز على المعين. انتبهوا يا أخواني، فرق بين الدعاء واللعن. أما اللعن لأنه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فاللعن لا يشرع ولو كان المعين هذا كافرا، فلا يلعن الكافر. أما الدعاء فنعم، يجوز أن أدعو على الكافر ويجوز أن أدعو على الظالم، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم. وقد دعا سعد بن أبي وقاص على من ظلمه، دعا عليه، ودعا سعيد بن زيد على المرأة التي ظلمته. فالدعاء على الظالم وردت به السنة. سعد بن أبي وقاص لما ظلم من الرجل، والحديث عند مسلم، دعا عليه قال اللهم إن كان ما يقول إن كان كاذبا اللهم فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن. وسعيد بن زيد دعا على المرأة أن تموت في أرضها وماتت في أرضه. أما اللعن لم يرد هذا، أما اللعن لم يرد. فالصحيح من قولي أهل العلم أن لعن المعين لا يجوز، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما عليه الجماهير، جماهير أهل العلم، على أن المعين لا يلعن المعين، إنما يلعن النوع، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم مشارب الخمر، لكن لما جاء إليه برجل يشرب الخمر ماذا قال؟ لما قال رجل أخزاك الله ولعنك الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي لعن شارب الخمر. فدل هذا على أن يفرق بين لعن المعين وبين النوع. أما النوع فالأمر واسع، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر. أما محمد، إبراهيم، زينب، حفصة التي تبرجت وتنمصت وغير ذلك، هذا لا يجوز ولا يشرع. وإذا كان هذا ممنوعا في الكافر فكيف بالمسلم؟ أما الدعاء فلا بأس به ولا حرج أن يدعو الإنسان على الظالم بعينه، اللهم عليك بفلان، اللهم اكفنا شره، اللهم إن لم يسبق في علمك هدايته، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، هذا يجوز. والصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك كما قلت لكم، الصحابة قد فعلوا ذلك. فيدعى على الظالم، يدعى على المشرك، أما اللعن فهو غير الدعاء. نعم. هل يلحق بذلك الدعاء للشخص بعدم الهداية؟ لا، ما ينبغي الإنسان أن يقول يا الله اللهم لا تهدي فلانا، هذا ما يجوز أبدا، لأن الإنسان يحب الهداية للناس، الإنسان يحب الهداية، بالعكس يقول اللهم اهدي كذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالهداية للكفار، دعا بالهداية للكفار، وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، لكن يقول إيه؟ اللهم إن لم يسبق في علمك هدايته، لم يكن قد سبق في علمك هدايته اللهم فكذا وكذا، يبقى يعلق يعني إن لم يسبق في علمك هدايته. أما أن يقول اللهم لا تهدي فلانا، لا، كيف هذا أصلا؟ مستلاخ كذا، كيف هذا؟ الإنسان ما يقول هذا أبدا، الإنسان يحب الهداية لجميع الخلق. اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فالإنسان في الهداية يدعو اللهم اهدي دوسا واتني بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالدعاء بالهداية، لا، الإنسان يحب الهداية للجميع، يحب الهداية للجميع. نعم. لا فائدة فيه، لا فائدة في ذلك، لا فائدة في ذلك، ولأن الإنسان ما يدري، يعني قد يكون بينه وبين الله عز وجل عند الموت شيء آخر، فيدعو يذكر مساليبه، إن علم أنه مات على الكفر وتيقن الإنسان من ذلك. أما مسألة اللعن فلا يستثنى منها حتى بعد الموت. نعم. أعوذ بالله. هذا طبعا هذا لا يجوز، يدعو الخطيب يدعو للسلطان، ما يدعو على السلطان، يدعو للسلطان، منهج أهل السنة الجماعة الدعاء للسلطان. وقال البربهري رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب إيه؟ سنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فالذي يدعو على السلطان صاحب هوى، طالما أن السلطان هذا مسلم ليس بكافر فادعو الله عز وجل له. نعم. لا تقبلهم صلاة، هذا جاهل، هذا جاهل. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، أي لكونها صارت سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة،
وهذه يا أخواني مسألة المعين والنوع حتى في الكفر حتى في الشرك. أما الذين يقولون بأنه لا يفرق بين المعين والنوع في الشرك، بل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة، هذا تخصيص لما يرد به دليل قط، وليس هناك دليل في كتاب الله عز وجل على هذا. وحينما تطلبوا بالدليل يأتون بآيات الكفار وآيات المشركين، شوف الله سماه مشركين مع أنه ذكر أنهم جاهلون وذكر أنهم كيت وكيت. يا أخي نريد يا أخي آيات المسلمين، يا أخي آيات المسلمين، يا أخي آيات المسلمين الذين ثبت لهم عقد الإسلام. فيأتي بنصوص المشركين ما يأتي بنصوص المسلمين فيفرق بين النوع والعين حتى في الشرك، وقد فرق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين النوع والعين تطبيقا نظريا وتطبيقا عمليا. أما التطبيق النظري فقال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني وقدر أحمد قبر أحمد البدوي لعدم وجود من يبيهم، مع أنه رحمه الله تعالى عقد كتابا كاملا في الحكم بالشرك على من يفعل ذلك، وهو كتاب مفيد المستفيد، فقد عقد بابا كاملا يرد على من لا يرى تكفير المعين إذا أشرك، فهو قد أتى بالأدلة على تكفير المعينين إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ففرق رحمه الله تعالى بين النوع والمعين في كتبه كثيرا جدا، حتى لما اتهم بالتكفير بالعموم ماذا قال، ولما قيل بأنه يكفر بالعموم وبأنه يقاتل الناس قال: أنا ما أكفر بالعموم، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. لما نناقش يا إخواني الذين لا يعذرون ماذا يقولون في مثل هذا النص الواضح من كلام الشيخ محمد بن عبد، والقضية التي عاش حياته ينافع عن نفسه من إلصاق التهمة به في تكفير العموم. نقول يا ابن الواضحة هو واضحة، ابن عباد يقول أنا لا أكفر بالعموم، ابن عبدالواب يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ابن عبدالواب يقول هذا ما يصنع الأعداء بي. يعني يا ابن أنت الآن من أعداء ابن عبدالواب، أنت ممن يقول ابن عبدالواب فيهم بأنك عدوه، لأنك تقول الآن بتكفير بالعموم، وابن عبدالواب يقول هذا ما يفعله الأعداء بي، أنهم يذيعون في الناس وينشرون في الناس ماذا يا إخوان، أنه يكفر بالعموم. فيا ابني ما هو تكفير بالعموم، ما هو تكفير بالعموم يا ابني، ها؟ يعني كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه صح ولا طب فيها خلاف في المشركين الأصليين، نحن نكفر المشركين بالعموم، ما فيها كلام دير. إذن في المسلمين، واللوم له والإشاعات إنما كانت في المسلمين، أنت تكفر يا ابن عبد بالإيه بالعموم، هو يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فيا ابن هذا واضح، ماذا يقولون يا أخوان؟ ولهذا أقول لكم بارك الله فيكم، فعلا ما يقول السلف شيئا إلا وهم صادقون يا أخوان، كل شيء لابد فيه من شبه، ما في حق سيسلم أبدا دون شبه. يقول لك إيه ونعم، هو بينفي هنا عن نفسه تهمة أنه من الخوارج، هم كان يقول أنت من الخوارج فبيقول أنا لست من الخوارج، إذ الخوارج إيه من وقع في المعاصي يكفرون، لا فأنا ما أكفر بالمعاصي، يعني أنا لست من الخوارج. تسمع هذه خلاص وقد تضعف عن ردها فيتغير الحق عندك. كيف يا ابني؟ ما في مرة قال أنا لست من الخوارج، كان ابن عبد الوهاب قادرا أن يقول أنا لست من الخوارج، قادر. أنتم تتحكمون في ألفاظ الناس، قادر ابن عبد الوهاب أن يقول أنا لست من الخوارج في المسألة. ابن عبد الوهاب هنا يقول أنا لا أكفر بالعموم، يعني عموما وقع في الشرك، وإلا ما نشر في أمة الإسلام أن ابن عبد الوهاب يكفر الزاني، إنما المراد من وقع في الشرك. لماذا تتحكمون؟ هل ابن عبد الوهاب عاجز أن يعبر عن نفسه في مواضعه المتعددة أن يقول أنا لست من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، إنما أنا أكفر من وقع في الشرك وقع الشرك عليه؟ وهل ابن عبد الوهاب يموت يا أخوان رحمه الله تعالى، وليس له موضع واحد في جميع كتبه أنه يقول فيه. أما الشرك فمن وقع فيه وقع الشرك عليه مباشرة، ولا تفريق بين نوع ومعين، ولا عذر مطلقا، ولا يلزم تعريف. ده أنت يا ابني يا من لم تبلغ شأوى نعل هذا الرجل، كل ما يجي الموضع ده عندك تقول ما في فرق بين النوع والمعين وموقع الشرك وموقع الشرك عليه، واللغة تقول ذلك، ولا يعظم بجهله والميثاق، وهكذا. غاب عن ابن عبواب أن يذكر هذا مرة واحدة حتى تتحكم في عباراته. مثل عبارة أيضا وإن كنت لا أكفر، كل من قال كل ما قال ابن عبواب وإن كنت لا أكفر، يعني وإن كنت لا أؤخذه في الآخرة، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم، يقول لك يقصد يعني الكفر الذي هو مترتب عليه الجزاء الايه الاخروي وليس الوصف الدنيوي. ولا مرة يقول كلامك هذا. هذا متفق عليه بين الذين لا يعذرون، واحد انهم يقول في عبارة الشيخ وان كنت لا اكفر وانا لا اكفر بالعموم، ان المراد نفي انه خارجي. اثنين، وان كنت لا اكفر من عبد، يعني وان كنت لا اقول انه يعذب في الاخرة الا اذا بلغته الحج، ليس الوصف الدنيوي. فالمراد بالكفر في جميع مواضع كلام ابن عبد الوهاب هو هذا. بالله عليكم يا اخوان، اهذا فقه يا اخوان؟ اهذا انصاف؟ يعني ابن عبد الوهاب عاجز يقول الكلمتين اللي بيقولهم اليوم المبتدئ في مسألة العذر بالجهل عندهم في عدم الإعذار، المبتدئ بيقول هاتين الكلمتين. عاجز ابن عبد الوهاب في جميع كتبه أن يقول هذا لو كان هذا المراد. يبدي بوصف وإن كنت لا أكفر، لا أكفر، فهو مسلم ما يكفره إلا إذا علم. والشيخ علل قال لعدم وجودي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، يعني بين. فكيف يخرج من الإسلام ويجعله كافرا لكنه يقول في الآخرة بأنه لا يعذب حتى يكون ممن بلغته الحج؟ طيب ما هو من باب أولى لا يخرج أصلا، إن أعذرته في الآخرة وأوقفت عذابه. طيب يا ابن هات لنا مثال في الردة يخرج بها الإنسان من الإسلام ولكنه في الأخيرة يمتحن، هات لي مثال واحد. مثال واحد بأن الإنسان يحكم عليه بالردة ثم إنه يمتحن في الأخيرة، خلاص من حكم عليه بالردة فهو مرتد وبالتالي لا يمتحن في الأخيرة، كافر. فابن عبد الوهاب يفرق بين النوع المعين فين؟ في الشركيات. هذا من الجهة النظرية كما ذكرت لك. طب من الجهة العملية، من الجهة العملية لم يحكم على أعيان وقعت في استغاثات شركية، مثل ما حكم على البصيري، نفى أن يكون أنه يكفر البصيري بعين، وعلق الشيخ الفوزان الذي يستدلون ببعض فتاوى علق على هذا الموضع في عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وماذا قال؟ قال هذا من الشيخ تفريق بين النوع والمعين. فواضح هذا الكلام أنه لا يفرق بين أنه يفرق بين النوع والمعين. فالإنسان قد يقع في الشيء في الشرك في الكفر، ولا يقع الشرك عليه ولا يقع الكفر عليه لحد موجود من ينبهه لجهله في ذلك، وإنما نحكم له بالإسلام لأن هذا هو عقد الإسلام الذي عنده، عقد الإسلام الذي عنده. يقول لك لا ده احنا هو أصلا ما قالش لا إله إلا الله بضوابطها، يعني هذا أصلا كافر، مش جاء بناقض، لا هذا يدل على انه ما قالها اصلا عارفا معناه، اذا هو كافر من 20 سنة مضت، يعني هو كافر من 20 سنة مضت، لانه كان ينبغي ان يعرف كل هذه. يبقى حد الاسلام عندهم اصلا ايه؟ يوم ان تقول الى الله لابد ان تكون عالما بجميع الاشياء، جميع الاشياء التي تتعلق بلا اله الا الله. طب من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر هؤلاء في كل هذا، الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لماذا ما عرفوا هذا يوما قالوا لا إله إلا الله؟ الذين قالوا في نبي يعلم وفي غد ما بلغهم. المسلمون الذين كانوا في الحبشة كان التشريع يصل لهم بعد كم يا اخوان؟ يصل لهم بعد ذلك، يعني اذا نزل الامر في المدينة متى كان يصل الحبشة؟ الى العام السابع. فمن الذي قال هذا؟ فلهذا وضعوا حدودا اصلا واشياء في حد الاسلام نفسه في لا اله الا الله، واوجبوا ان من يقول لا اله الا الله لابد ان يقولها اصلا مستوفيا الشروط وكذا، لا انه بقى ممكن يكون جهينا الشيء او كذا فاذا لا يعذر في ذلك. يقول هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، اي لكونها صارت سببا لدخول احدهما النار والاخر الجنة. هذه طيب هات الفائدة اللي بعدها. يقول التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، بل فعله تخلصا من شرهم، اي لم يقصده قبل ان يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك تخلصا، وليس معناه انه لم يقصده مطلقا الا ان قيل يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين. وهذا هو الصواب، ان هؤلاء لم يكن الاكراه عندهم معتبر، الاكراه معتبر في هذه الامة، الاكراه معتبر في هذه الامة، وهؤلاء ما كان عندهم الاكراه معتبر. ومما يدل على ان الاكراه لم يكن معتبر ما ذكره الشنقيطي، وهذا من الاستدلال الحقيقة الدقيق عن اصحاب الكهف في قول الله سبحانه وتعالى انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم. طيب لو كان الاكراه معتبر عندهم ما ضرهم ذلك، اذا اكرهوهم على شيء من هذا ما ضرهم ذلك، ما ضرهم ذلك. لكن الكراه لم يكن معتبرا فيها هذه الامم، وانها من الاثار التي رفع الله سبحانه وتعالى والاغلال التي رفع الله عز وجل عن هذه الامة المباركة. وهذا هو التفسير الراجح في هذه المسألة. تفسير اخر وهو ان هذا الرجل انما وافق بقلبه، والاكراه لا يعتبر في القلب وان اعتبر في القول او الفعل، فقد يقر الانسان على قولة الكفر. قال تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى المعتبر هنا في قول لا يخرج من ملة الإسلام، أما إذا كان في القلب يخرج من ملة الإسلام. فإن تفسير الثاني نقول حتى ولو لم يكن الإكراه معتبرا، لو كان الإكراه معتبرا عنده مظلوما او يخشى انه لو امسك به احد فانه يوقع به النكال ويظلمه، لا هذا يستثنى.
قال رحمه الله عاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر، اي كونه صبر على القتل مع انه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه، دليل على شدة كراهته للشرك. وهذا كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، وإلا لما دخل النار. أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، وإلا لما دخل النار.
شوف هذه فائدة دقيقة من الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يريد أن يرد بها على من يقول بأن الإنسان إذا أسلم فإنه ما يخرج من ملة الإسلام أبدا، وأن هذه الأشياء لا توجب ردته ولا خروجه من ملة الإسلام، وأن هذا المعين لا يحكم عليه بالردة أبدا. إنما هؤلاء كانوا مشركين مثلا، فقال كيف؟ فالذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، إنما أصلا يدخل النار في كل شيء مش في ذباب بس، أي بسبب ذباب. يعني الكافر الأصلي هذا فين؟ الكافر الأصلي هذا يدخل النار في بكفره العام، ليس في ذباب فقط. إنما هذا دليل على أنه كان مسلما، يبقى هنا يكفر المعين إذا كان مسلما، يكفر المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما إنه لا يكفر معين أبدا فهذا لا يكون، وهذا الذي أصله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد. وقال بأن الصحابة حكموا على معينين بدهم كفار، حكموا على مسيلمة ومن معه، وحكموا على الذين أله عليا رضي الله عنه، حكموا على أولئك بعينهم أنهم إيه؟ أنهم كفار. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك، أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، والآخر لما ضربت عنقه دخل الجنة. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا، فقصدوا استمالة قلبه، ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا بالذباب، لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه.
يعني ليس عندهم الغرض أن تقدم ذبابة أو تقدم كبشا أو تقدم بعيرا، هذا ليس الغرض عندهم، إنما الغرض عندهم هو يا إخواني الموافقة، أن توافقهم على هذا. فالموافقة في المبدأ واستمالة القلب في ذلك، لا أنه يقدم شيئا ثمينا. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، الموافقة ولو في أدنى شيء، أن تتنازل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طيب نكتفي بهذا القدر.